لله بشؤون أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أنا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له، وآمل إعادة الإعلان لتأخرنا قليلا. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طيب، السؤال: لماذا سميت سورة المائدة بهذا الاسم؟ لماذا سميت سورة المائدة بهذا الاسم؟ نعم، الأخ خالد مطيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لأنها ذكرت فيها قصة المائدة.
التي اقترح أو طلب من عيسى أن يدعو الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيداً لأولهم وآخرهم وآية من الله. طيب، هل يجوز هل يجوز في زمن الأنبياء اقتراح إنزال الآيات التي تبين صدق ما جاءوا به؟ اقتراح الآيات، نعم، ليتبين منه صدق النبي، هم يقترحون الآيات، هل يجوز هذا؟ من كان يعيش في زمن الأنبياء. نعم الأخ بخش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا ينبغي ذلك يا شيخ.
أي يجوز أبدا اقتراح الآيات؟ ليش؟ ليش لا يجوز اقتراح الآيات؟ طيب كيف يصدقوا؟ يقولوا بنصدق، حنا بنصدق، فلماذا لا يجوز اقتراح الآيات؟
لأنه في شك يا شيخ، يعني
أن هذا ينبئ عن شك، لأن العلم هو اليقين والشك ليس بعلم، فهو حينئذ كذب بما جاء بهذا النبي، ولن يبعثه الله إلا بآية، كما جاء في الحديث ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من آيات ما مثله يؤمن عليه الناس. فاقتراح الآيات ينبئ عن إيش؟ عن استبعاد ما جاء به النبي والكفر به، أو الشك في أدنى مراتب ذلك، نعم، والتكذيب. فالله هو اللي يرسل بالآيات، وما يرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم فحينئذ كان على كل من جاءته آية في عهد الأنبياء أن يؤمنوا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله قال، يعني أو ذكر، أنه ما منعنا من إنزال المعجزات التي سأل المشركون إلا تكذيب من سبقهم الأمم، فقد أجابهم الله إلى ما طلبوا فكذبوا وهلكوا. ومن ذلك أن ومن أمثل ذلك أنه أعطى ثمود آية معجزة واضحة للناقة فكفروا بها وهلكوا. فالله يرسل بالآيات من عنده، وهو الحكيم العليم، فلا يتعدى أحد على ملكوته أو شريعته فيقترح إنزال الآيات، لأن هذا ينبئ على عجز الإله والشك في من أرسل عياذا بالله، والكفر به والاستبعاد لحقيقة الرسالة. نعم، ولذلك تشوف اثنين يتحاورون في صدق خبر، يقوم الثاني معزز الأول مستبعدا ما هو فيه، يقول طيب يلا وين كان، جيب لي وين كان محمد أمس، يوريه يعني أنه ما جاء به من الخبر كذب. وهذا مثل هذا. ومن ذلك قولهم أنزل علينا مائدة، نعم، من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. طيب السؤال الثالث، ما عادة الله في خلقه إذا أجابهم إلى اقتراحهم في الآيات؟ ما عادة الله في خلقه إذا أجابهم؟ في إنزال الآيات. نعم الأخ حسن الثمالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عادته سبحانه وتعالى أن من كذب فإن الله يعذبه بعد نزول هذه الآية.
أي نعم. ذلك ما كان يحب شفقة النبي في عصره، في عصر المكذبين، ما يحب لو أنه نزلت أو حصل اقتراحهم لأي شيء، سيكون حينئذ شفقة عليهم مثل نبينا. نعم، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أو هذا الاقتراح لو أجابهم لكان هلك لهم، لكان ذلك هلك لهم. طيب، هل في حديث تحفظونه يدل على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت قريش للنبي: ادعوا لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة، انظر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. طيب، اقرأ التفسير يا أبو ويس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه قصة المائدة، وإليها تنسب السورة فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. فقوله تعالى: إذ قال الحواريون، وهم أتباع عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك؟ هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة هي الخوان عليه الطعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يخطأتون منها ويتقوون بها على العبادة. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أي فأجابهم المسيح عليهم السلام قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين.
وفي هذا أنه ينبغي للطلبة، طلبة العلم والمسلمين من الصالحين، أن لا يتوأكلوا على هذه القصص التي يسمعونها. فدعا ربه وبكى وكذا، فوجد تحت المخدة مثلا 100 دينار، لا أقول قصة بعينها، لكن يدعون العمل ويقعد في بيته بطال يسأل الناس. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحد فيعطيه أو يمنعه. خرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة. فلا يتعلم الشخص أن يترك العمل ويقعد صباح مساء يدعو، الله ما يحب هذا، أنه جعل لنا ما في الأرض ذلولا لنكتسب حتى لا أدنى شيء الحطب كسر يا أخي، روح اطلب من زميلك على الأقل يوصلك إلى أقرب غابة أو أقرب مكان كسر فيه في الطائف في كذا، تكسر حطب وتبيعه وتبدأ تشتغل، خير من أن تقعد عالة على الناس. وهذا لو كان الحواريون قالوا فقط نقتاد تقوى على العبادة، فقال لهم عيسى اتقوا الله توكلوا على الله واطلبوا الرزق يعني كما أمركم الله، دون التواكل على الدعاء وترك العمل. وكذلك العمل في الآخرة، فليس لأحد أن يتواكل على الدعاء ويترك العمل. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أو يسأله أن يكون رفيقه في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على ذلك وهذا السجود، فأمره بالعمل. والمتصوفة هم الذين أفسدوا التوكل، هم يزعمون أنهم أهل التوكل. التوكل الصحيح يكون بذل السبب ثم قطع النظر فيه كما ذكر حافظ بن حجر، وليس أن يتوكل على السبب هذا شرك، وليس أن يترك السبب هذا نقص العقل، بل قال النبي اعقلها وتوكل، أمر النبي بذل السبب. وذلك عيسى على القول بأنهم قالوا ذلك لكي يقتاتوا ويتقوم به عبادة يعني ساموا العبادة، قال اتقوا الله لا تسألوا هذا. وهذا منهج نبينا ومنهج السلف. فكان عمر يذكر أنه يقول ارفعوا رؤوسكم أو لا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اعملوا. عمر وغير من سلفنا. ويقول بعضهم كنت أسأل الرجل عندك عمل؟ يقول لا ما عندي عمل. يقول ما يقول لي رجل أسأله عندك عمل؟ يقول ما عندي عمل إلا يعطيني من الناس. نعم، فقال لي لا عمل عندي إلا سقط من عيني، إنه ما عمل بالواجب الذي أمر به ليقتات لنفسه ولغيره. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا تنزل مائدة ما شاء الله كل يوم فطور عشاء غدا من السماء، يا رب نزل لي كل يوم فطور وغدا بس، هذا ما يصلح. ولا يسأل أحد مثل هذا، أرسل لي يا رب من يطعمني فطور وغدا ولا يعمل. فعلى المسلم على طالب العلم أن يعمل ويرفع رأسه كما قال بعض سلفنا، قال لولا هذه الدريهمات التي أخذناها بشغلنا وعملنا بعد فضل الله للاكتنا ألسن الناس. أول ما يفكر فيك المخالفين يبدو عيروك بأنك يعني لا عمل عندك وأنك تقتات من الناس وما عاد يسمعون دعوتك. فارفع رأسك واعمل بما تستطيع، يفتح الله عليك ويرزقك، وهو من التقوى. نعم.
قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله، ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال
سبحانه وهذا على معنى العيد وهو من العود، أي تتخذ مناسبة مثلا كفتح أو كميلاد أو كقدوم ضيف مهم من أشراف الناس على بلد، فيعاود الناس في ذلك اليوم الاستماع لطعام وإلقاء قصائد وتوزيع التحف والهدايا ويعود، نعم ويعود ذلك اليوم إما زمانا أو مكانا. مكانا النبي كره أن يتخذ قبره عيدا، يعاد إليه مرة بعد مرة للدعاء عنده ونحو ذلك، نعم لا تجعل قبري عيدا. وذلك ننكر على إخواننا الذين يأتون إلى المدينة ثم يسكنون في الفنادق المجاورة ثم يعاودون السلام على النبي والدعاء عنده في كل فرض، يقول ما عندنا وقت يومين كل اللي جايين، ينزل فرض الظهر ويدعو عند قبر النبي قبر العصر ما شاء الله مجتهد، هذا فيه بدعة. قال مالك الدعاء عند قبر النبي تخصيصا وتحريا بدعة، أكره الدعاء واتقابة في موضع آخر أكره إطالة الدعاء عنده. فلا يتخذ لا المكان عيد ولا الزمان من غير شرع رب العبيد، لا يتخذ عيد لأن هذا الأمر لله اتخاذ الأعياد، فجعل الله عيد الفطر وعيد الأضحى في شريعتنا. أما الذين يتخذون الأعياد من غير إذن من الله سبحانه كالذين يصنعون عيد الحب، عيد الميلاد، عيد رأس السنة، هم أهل الكتاب اليهود. ما الدليل على أنهم يتخذوا العيد بما تمليه أفكارهم وأهواءهم من غير شرع من ربهم؟ الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أن حمرا أتى عمر فقال لقد أنزلت عليكم يا أمير المؤمنين آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيد. ما شاء الله، من أنتم؟ أنتم أنتم الإله سبحانه، كيف تشرعون تأخذون عيد؟ قال اتخذنا من ذلك اليوم عيدا، نعم اتخذنا من ذلك اليوم عيدا. ما هي الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أعرف أي في أي يوم نزلت، يعني في أي مكان على النبي نزلت، يوم عرفة يوم جمعة والنبي قائم على بعيره فما كان يدعو. إيه نعم، فمع ذلك المسلمون ما أجابوا يهود واتخذوا ذلك اليوم عيد. الأعياد من شأن الله، جاءه النبي في يوم كما في سنة داود أتاهم وهم يلعبون في يومين فقال لقد أبدلكم الله في يومين خير منه، يوم الفطر ويوم الأضحى. سبحان الله، قال لتتبعن سنة من كان قبلكم، فكان من كان قبلنا يتخذ الأعياد من غير دليل. وجد في هذه الأمة الآن من يتخذ إيش أعياد من غير دليل، اتخذوا عيد الميلاد، عيد الحب، عيد الأم، لا إله إلا الله. فهذا الشأن لله، ليس لأحد أن يفتات على شريعة ربه فيتخذ عيد وينشره بين الناس. لكن السؤال، لو أن شخص هو زوجته يعني حب أنه يزيد ود مع بعض وسووا عيد الزواج يعني بينهم بين بعض غرفة النوم، جاب لها خاتم وهي جابت له عطر وجابوا شوية يعني منوعات من الطعام اللذيذ ولبست ولبس وافتفلوا لوحدهم بس في البيت ما نشروا بس في حجرة النوم، حتى الأولاد ما أشركوهم كما يقول البعض، يقول هذا عيد الزواج يزيد المودة بين الزوجين. فما حكم ذلك الأخ أحمد المباركي؟ ما ما أشركوا أحد وفتحوا لهم مائدة كبيرة وخلوه عيد، فقط بينه رأسه ورأس زوجته بس، ولا أعلنوا هذا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بهذه الصيغة جائز، بهذه الصيغة
لوحدهم.
بهذه الصيغة جائز،
ما جابوا،
لكن إذا اتخذوك عادة
ولا أعلن بالموسيقى للجيران لوحده حرمة، زاد المودة مع بعض يعني. إيه نعم. طيب نشوف إجابة ثانية الأخ عبد العزيز الكثيري. نعم.
شيخنا هذا بدعة شيخ، لأنه البدعة لا يقتصر فيها أنه تكون متفشي أو متعدي، حتى لو أنت لوحدك قلت لزوجتك جوعة مباركة فهي بدعة. يعني البدعة ليس لها ضابط يعني في هذا عدد الأشخاص.
مدام اختلفتم خلينا نزيد أيضا. فهد المالكي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز هذا العمل.
ايه طيب، والأخ بخش تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا كان في تفصيل يا شيخ، إذا كان اتخذ هذا اليوم كعيد فلا يجوز، أما إذا كان من باب تجديد النعمة وشكر لله على النعمة المتجددة فهذا بينه وبين زوجته ما احتفل كعيد، ما
عزم أحد مرة ولا سوى عشاء كبير للجيران ولا شيء، بس يجي المودة وزوجته وفي هذا اليوم جعلوه يعود بعد كل مرة ويجدد ويش الحب والود بهدية بسيطة بشيء إلى آخره، إذا لا حرج فيه. طيب الأخ شجاع تفضل. الأخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني الشيخ أنا يسوي بس ما يكون يوم معين يعني في السنة يعود يعني.
ما يكون يعود بس ما يكون يوم معين في السنة، مما يسوغ عيدا حينئذ أن عيد المولد ما نجعله في يوم، نجعله في أي يوم عيد مولد النبي.
لا طيب. لا يا شيخنا يعني ولو يتكرر في السنة يعني
يتكرر هذا يتكرر، يقول جدد العهد بينه وبين زوجتي ما عزمنا
فقط ولا خلينا يوم يعود في السنة يعني يوم معين،
مرة في ربيع مرة في صفر لكنه يعود. طيب أبو محمد السلطي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو شيخنا الفاضل هو بأي شكل يسمى عيد، فسمى طالما عيد لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال،
وهذه الإجابة الصحيحة يا إخوان. ما كنا العيد يتكرر، ما يشترط واحد ولا اثنين، ما دام تكرر ووضعوا نظاما اللي هو إهداء وفرح بهذا اليوم، لو كان اثنين فقط اسمه عيد لأنه عاد وأظهروا فيه ما لم يظهروا من قبل من إهداء من عشاء من إظهار سرور، هذا فقط في عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، فهذا ينبغي حينئذ أن يعلم. ولذلك من كان في الأقليات المسلمة فليبشر، يقول أنا سبحان الله إيش هذا العيد، ما في إلا أنا وزوجتي جبنا في الفطور ذاك اليوم ويعني وأظهرت الزوجة شيء من الضرب الدف أمامي أو كذا أو كذا، خلاص الحمد لله الحمد لله، يقول ما عندنا أهل هنا وما عندنا، خلاص الحمد لله رب العالمين. إذا لا يكون ذلك ولا يجوز حتى بين الزوجين، والتشبه بين الكفار بالكفار في هذه الأمة كثير، فتسمع هذه الشبهة يتأولها البعض في نفسه ويقول حلو والله أنا وزوجتي كذا نحط شموع ونسهر ونجدد علاقتنا بالنكاح إلى آخره، كل من تأويلات التي يريد بها الشيطان أن يفتاتوا على دين الرحمن، فاحذروا يا عباد الله مثل هذا. نعم أكمل يا أبو ويس.
قال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه؟ وقال قتادة أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. سلمان الفارسي قال عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل كافية لأولنا وآخرنا. وآية منك أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها.
فمن كذب بها بالتشديد.
نعم، فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالمي زمانكم، كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. قال ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين. قال أبو جعفر بن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ليث عن عقيل عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى بن مريم أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على ما عمل له. ففعلوا، ثم قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على عمل له، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ حتى نفرغ طعامنا أو حتى نفرغ طعاما. فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 أحواط و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم، كذا رواه ابن جرير.
أي نعم، لكن هذا فيه، وإن كان ليث بن أبي سليم ثقة وكذلك عقيل، نعم، لكن فيه حجاج هذا ابن محمد المصيصي، هذا وين كان ثقة لكنه اختلط في آخر عمره. قال إبراهيم الحربي: لما قدم آخر قدومه إلى بغداد خلط. وقال ابن سعد: تغير في آخر عمري. و ذكره أبو العرب القيراني في الضعفاء بسبب اختلاطه. فحينئذ يكون في هذا الإسناد نظر. نعم، أكمل.
رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال كان ابن عباس يحدث فذكره فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو الزرعة وهب الله بن راشد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس أن عيسى بن مريم قالوا له ادعوا لنا ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها عليها سبعة أحواد وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن عن قزعة الباهري قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قرد وخنازير. كذا رواه ابن جرير عن حسن بن قزعة ثم رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار قال نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة فأمروا أن لا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال فخان القوم وخبأوا وادخروا فمسخهم الله قرد وخنازير. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال صليت إلى جنب عمار بن ياسر فلما فرغ قال هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال قلت لا. قال إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يكون منه يأكلون منه لا ينفد. قال فقيل لهم فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا أو ترفعوا فإذا فعلتم فإني معذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانوا فعذبوا عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين.
الترمذي نفى أن يكون هذا الحديث أصل مرفوع، فقد خرج الترمذي من طريق سفيان بن حبيب حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسحوا قردة وخنازير. قال أبو عيسى الترمذي تلميذ البخاري رحمه الله هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفا لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن من قزعة. نعم. ثم قال حدثنا حميد بن مسعد حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحو لم يرفعه. قال وهذا أصح الموقوف أصح من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم للحديث مرفوعا للنبي أصل لا نعرفه. قال الموقوف أصح. نعم أكمل.
قال وإنكم يا معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء فبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة وأيم الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما ويعذبكم الله عذابا أليما. وقال حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثني حجاج عن أبي معشر عن إسحاق بن عبد الله أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات يأكلون منها ما شاءوا. قال فسرق بعضهم منها وقال لعلها لا تنزل غدا فرفعت. وقال العوف عن ابن عباس نزل على عيسى بن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاءوا. وقال خصيف عن عكرمة ومقسم عن ابن عباس كانت المائدة سمكة وأريغفة. وقال مجاهد هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي نزلت المائدة خبزا وسمكا. وقال عطية العوفي المائدة سمك فيه طعم كل شيء. وقال وهب بن منبه أنزلها الله من السماء على بني إسرائيل فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة فأكلوا ما شاءوا من ضروب شتى فكان يقعد عليها 4000 وإذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لمثلهم فلبثوا على ذلك ما شاء الله عز وجل. وقال وهب بن منبه نزل عليهم قرصة من شعير وأحواد وحشى الله بين أضعافهم البركة فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون حتى أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير أنزل عليهم كل شيء إلا اللحم. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن زادان عن وميسرة وجرير عن عطاء عن ميسرة قال كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل طعام إلا اللحم. وعن عكرمة كان خبز المائدة من الأرز رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن علي فيما كتب إلي قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني أبو عبد الله بن عبد القدوس بن إبراهيم بن أبي عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني عبد الدار عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير أنه قال لما سأل الحواريون عيسى بن مريم المائدة كره ذلك جدا فقال اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم وإنما هلك الثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم بها فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا الآية. فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعوا لهم بها قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وعباءة من شعر ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله. فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذ الأصابع ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتخطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فأنزل الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وغمامة تحتها وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم وعيسى يبكي خوفا من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيها أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وهو يدعو الله في مكانه ويقول اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذابا إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني إلهي اجعلنا لك شاكرين، اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا ورجسا، إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومسلة. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيها مضى رائحة مثلها قط، وخر عيسى والحواريون لله سجدا شكرا له بما رزقهم من حيث لم يحتسبوا، وأراهم فيها آية عظيمة ذات عجب وعبرة.
لكن هذا الحديث في إسناده إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس، وقد ضعفه النسائي وقال ليس بالقوي، وقال عنه الحجر أخطأ في حديث من حفظه. نعم أخرجه البخاري، لكن قيل كما ذكر ابن حجر في التهذيب قال رحمه الله لا يظن بهما أنهم أخرجا له إلا الصحيح المنتقى يعني. نعم لا يخرجان إلا الصحيح المنتقى، فهو ذو غرائب ومخالفات، فلذلك الحديث في إسناده نظر. نعم.
وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أورثهم كمدا وغما، ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى والحواريين وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة، فإذا عليها منديل مغطى، فقال عيسى من أجرأنا على كشف المنديل على هذه السفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه، فليكشف عن هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال الحواريون يا روح الله وكلمته أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءا جديدا، ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات، ثم بكى بكاء طويلا ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا، ثم انصرف فجلس إلى السفرة وتناول المنديل وقال بسم الله خير الرازقين، وكشف عن السفرة فإذا هو عليها بسمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير، ليس في جوفها شوك، يسيل السمن منها سيلا، قد نضض بها بقول من كل صنف غير الكراث، وعند رأسها خل، وعند ذنبها ملح، وحول البقول خمسة أرغفة، وعلى واحد منها زيتون، وعلى الآخر ثمرات، وعلى الآخر خمس رمانات. فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى يا روح الله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية. فقال له شمعون لا وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال عيسى عليه السلام ليس شيئا مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنيا، إنما هو شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة. فقال له كن، فكان أسرع من طرفة عين. فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم فإنه بديع قادر شاكر. فقالوا يا روح الله وكلمته إن نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية فقال عيسى سبحان الله أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمكة فقال يا سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت، فأحياها الله بقدرته فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية تلمظ كما يتلمظ الأسد، تدور عينيها لها بصيص، وعادت عليها بواسير، ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون الآية؟ فإذا أراكموها ربكم كرهتموها، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون، يا سمك عودي بإذن الله كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا: يا عيسى كن أنت يا روح الله الذي تبدأ الأكل منها ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله من ذلك، يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع عيسى منها خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلهم مثلة، فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزمنة وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكم، فيكون مهنأها لكم وعقوبتها على غيركم، وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموه بحمد الله. ففعلوا، فأكل منها 1300 إنسان بين رجل وامرأة يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأ. ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذا نزلت من السماء، لم ينتقص منها شيء، ثم أنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون. فاستغنى كل فقير أكل منها، وبرئ كل زمن أكل منها، فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا من الدنيا. وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم، وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات. قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إليها يسعون من كل مكان يزاحم بعضهم بعضا، الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى، يركب بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك جعلهم نوبا بينهم، تنزل يوما ولا تنزل يوما، فلبثوا على ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى، فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قاموا ارتفعت عنهم إلى جو السماء بإذن الله، وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى تتوارى عنهم. قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام أن اجعل الرزق في المائدة للفقراء واليتامى والزمنى دون الأغنياء من الناس. فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس وغمطوا ذلك حتى شك.
لكنك ذكرتها بالضم وقلت غبا.
نعم.
وإنما هي بالكسر غبا، أي نعم. فعل ذلك يوم يترك يوم، كما جاء في الحديث تعرفونه، نهى رسول الله عن الترجل إلا غبا. وأوصي إخواننا بالعناية بالسنن، يعني من السنن المهجورة الآن تسريح الشعر للحية وللرأس غبا، يعني كما قال أحمد يوم بعد يوم. فصاحب الحديث ليس منهمكا في نفسه كثير النظر في المرآة والترفه وكد لحيته كل ساعة وكل يوم. نعم. ومن الطريف ما نقل من بعض القصص في الجائحة أن بعض التجار من أصحاب الدكاكين إلا كان كل يوم يعمل، جاءت الجائحة حبستهم في البيت، فكان يستغرق الوقت ويضيع وقته، يعني كل ساعة كل ساعتين يذهب إلى المرآة يمشط شعره ويرجع. على كل حال أمر النبي في تمشيط الشعر بأن يكون غبا، يعني يترك يوم ويأتي به يوم. فإذا قال شعر لحيته سيكون منبوش ومتفرق، يا أخي أنت توضأ. فيتوضأت، حصل له من لم الشعث ما حصل. فالمقصود أن العبد لا ينسى السنن، لأن هذه السنة قد لي تكون هي تسحبك من حجبك عن النار، لأن يوم القيامة تنصب الموازين كما ذكرنا. حديث عبد الله بن غفر عند أبي داود، نهى رسول الله عن الترجل إلا ربا بالكسر. نعم أكمل.
فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكر، وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وساوسه في قلوب الربانيين حتى قالوا لعيسى أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق، فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير. فقال عيسى عليه السلام هلكتم وإله المسيح، طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم، فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة لكم ورزقا وأراكم فيها الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها، فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله. وأوحى الله إلى عيسى أني آخذ المكذبين بشرطي، فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير فأصبحوا يتبعون الأقدار في الكناسات. هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة، وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم، قال الله إني منزلها عليكم الآية. وقد قال قائلون إنها لم تنزل، فروى ليث ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله أنزل علينا مائدة من السماء، قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال ابن جرير حدثنا حارث قال حدثنا القاسم وهو ابن سلام قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. وقال أيضا حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن زادان عن حسن أنه قال في المائدة إنها لم تنزل. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي على نقله وكان يكون
يعني أسانيد صحيحة. لكن ليث بن سليم الطائفي هذا ضعيف ما يصح حديث مجاهد، ثم أنها كلها آثار إيش مقطوعة المقطوع ليس بحجة. ثم أنه كيف نجزم أنها ما نزلت وعيسى دعا، والأصل يعني قد يقال دعاء الأنبياء مجاب، قال اللهم كما في الآيات قال صلى الله عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يكون لنا عيدا لأولنا وآخرة، ما ذكر أنه ما يجب دعاء. وعدم الذكر الشيء لا يعني عدمه، فقد يترك ذلك لحكمة، يترك أن يذكره. نعم، فعيسى دعا عليه السلام لذلك. فحقيقة الجزم أنها ما نزلت فيه نظر بعد استيعاب دعاء عيسى، دعا باسم الربوبية والإلهية، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا. نعم أكمل.
قال ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الأحاد والله أعلم، ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت وهو الذي اختار
جماهير أهل العلم. أنا والله ما أدري أن هذا القول جماهير أهل العلم، لكن حاك في نفسي أول ما سمعت أنه ما نزلت على طول حاك في نفسي دعاء عيسى، فسبحان الله ينقل لنا الآن أنه قول جماهير العلماء أنها نزلت. نعم.
قال لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال ووعد الله ووعيده حق وصدق، وهذا هو القول، وهذا القول هو والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأخبار والأخبار من السلف وغيرهم.
حبس أنفاسنا من كثير أمن. ذكر الله يرحمه ويغفر له، قال لو كانت وفرت الدواعي يمكن يظهر لهم الحجاج باسمهم، يعني يقول لأن قالوا ذلك يعني لأنه لو كان كذلك وفرت الدواعي حسبت أنا قوله هذا، ثم رجع مرة ثانية ومد في أنفاسنا بإذن ربنا. نعم.
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس وتعجبوا منها كثيرا لما فيه من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال أن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليه السلام، فالله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا فأداه جبريل فقال إن ربك يقرئ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة.
فتحت لهم؟
فتحت لهم باب التوبة والرحمة.
فتحت لهم باب ولا باب؟
وإن شئت فتحت لهم باب نعم باب التوبة والرحمة. جزاك الله خير. قال بل باب التوبة والرحمة. ثم رواه أحمد وابن مردوية والحاكم استدركه من حديث سفيان الثوري به.
أحسنت بارك الله فيك. ننتقل الآن لقراءة ما تيسر لنا من كتاب المسند عسى الله ينفعنا بها. وقد مضى الكلام على الصفا في أول كلام ولم أكن أعلم أن الكثير ساقه، وسبحان الله العظيم. قاصد الصفا هي ولدت علينا وهذا من